الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السبت في هذا اليوم، يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان لعام 1436 من الهجرة النبوية، مختصر الكلام في أحكام الصيام، وهي رسالة مختصرة سمعت فيها شيئا من أحكام الصيام، فنقرأ ما يسره الله عز وجل خلال هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الملك العلام واسع العطاء والإنعام ذو الجود والإكرام الذي نوع العبادات على الأنام، لينزل العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام، ويظهر العاصون اللئام. وهذه من حكمة الله عز وجل في تنوع العبادات، يظهر العابدون لله عز وجل الذين قاموا بالعبودية حق قيام، وذلك أن هناك من الناس من تتجه نفسه في العبادات البدنية دون العبادات المالية، فإذا جاء إلى العبادات المالية فإن نفسه لا تطاوعه لشفه على المال، لكن في العبادات البدنية يتجه إليها. وهناك من الناس من يتجه إلى العبادتين المالية والبدنية، وأما عبادة الإمساك عن الشهوات فإن نفسه تضعف عن ذلك. فلهذا الله سبحانه وتعالى نوع العبادات حتى يحقق العبد العبودية لله عز وجل، فلا يكون عبدا لهواه ولشهواته، فيترك الشهوات المباحة من أجل الله عز وجل في الصيام الواجب، وهكذا في الصيام المستحب، وهكذا يأتي بالعبادات البدنية من أجل الله عز وجل، والعبادات المالية من أجل الله عز وجل، ويأتي بالعبادات التي فيها المال والبدن كالحج والعمرة من أجل الله عز وجل، فيحقق بذلك العبودية لله سبحانه وتعالى الذي نوع العبادة على الأنام لينزل العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام، ويظهر العاصون اللئام. ومن جملة ما من سبحانه وتعالى على عباده شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران وصفد فيه الشيطان ومن على الصائمين بباب الريان، فله الحمد على عظيم الإحسان وله الشكر على جزيل الامتنان. أما بعد، بين يديك أيها القارئ مختصر مفيد في أحكام الصيام، حرص فيه على الاختصار وعدم التطويل حتى يستفيد منه من ضعف همة عن المطولات أو من ضاق وقته عن النظر فيها، ويسرت ألفاظه ليسهل فهمه، وتركت في الخلاف إلا ما ندر، وحرصت على ذكر المسائل بأدلتها حتى تطمئن نفس من نظر فيها، وسميت مختصر الكلام في أحكام الصيام. أسأل الله عز وجل أن ينفع بي من شاء من خلقي وأن يكتب لي به الأجر والثواب، إنه جواد كريم. بيان الأمور التي يستقبل بها رمضان: الفقرة الأولى ترك الأعمال التي تنقص الحسنات في المظالم، ولأشياء ينبغي أن تراعى قبل أن يدخل الإنسان بالعبادة، حتى إذا ما دخل بالعبادة دخل وقد سلم له صومه مما يحدث فيه، فيحتاج أن يراعي هذه الأمور قبل أن يدخل في عبادة الصيام، فيترك الأعمال التي تنقص الحسنات في المظالم، فإنه إذا دخل في شهر رمضان وما زالت عليه المظالم فإن المظالم تنقص من الحسنات، كما جاءت في ذلك الأدلة. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واستبدل هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والشاهد أن المظالم تنقص من الحسنات في يوم القيامة، وهذا هو الإفلاس، الإفلاس من الحسنات والإفلاس الحقيقي، وإن كان من لا درهم له ولا متاع يعتبر مفلسا، لكن أحق من يوصف بذلك هو المفلس من الحسنات، فإن هذا هو أشد الإفلاس وأخطر الإفلاس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانته مظلم لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا شبيه بالحديث الماضي. وفي الفقرة الثانية: ترك كبائر الذنوب، فإن رمضان لا يحصل به مغفرة صغائر الذنوب إلا بتركها، يحتاج العبد قبل أن يدخل عليه شهر رمضان أن يبتعد عن الكبائر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكبائر وليصل عليها. فإن العبد إذا ما صام رمضان ودفع عليه الشهر وهو مصر على الكبائر فإنه لا يناله فضل الصيام. الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا ينال هذا الفضل بسبب الإصرار على الكبائر، فيحتاج قبل أن يدخل عليه الشهر أن يتوب إلى الله عز وجل من كبائر الذنوب. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر، إذن الصغائر تكفر بهذه العبادات بشرط اجتناب الكبائر. قال: إذا اجتنبت الكبائر، وهو حديث صريح في ذلك. في الفقرة الثالثة: ترك الأعمال التي تؤخر المغفرة، أي يبتعد عن الأعمال التي تؤخر المغفرة قبل دخول الشهر عليه. روى مسلم عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظرها بين حتى يصطلحا، انظرها بين حتى يصطلحا، انظرها بين حتى يصطلحا، أي أخره هذين حتى يصطلحا. وهذا الحديث وارد في شأن صيام الاثنين والخميس، وفي أن الشحناء من أسباب تأخير المغفرة، وهو كما عرفنا في صيام الاثنين والخميس لم ينت في شهر رمضان، لكن الأمر في ذلك محتمل، قد يكون هذا من الأحكام المخصوصة في صيام الاثنين والخميس، وقد يقال أن هذا الحكم قد يتعدى إلى غيره كشهر رمضان مثلا، والأمر فيه احتمال. فإذا كان فيه مثل هذا الاحتمال فينبغي إزالة الشحناء والبغضاء، وإن كان إزالة الشحناء والبغضاء واجبة في هذا الشهر وفي غيره. وهل الشحناء والبغضاء التي تتعلق بمعاشرة الناس بعضهم لبعض، فإن هي المرادة بقوله: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، الشحناء والبغضاء بسبب العشرة، أما الشحناء والبغضاء من أجل الله عز وجل فإن ذلك من العمل الصالح ومن القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فكونك تبغض من يعصي الله عز وجل وتحب من يطيع الله عز وجل فإن هذا من أوثق الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق أور الإيمان. فكونك تعادي العاصي والمذنب بسبب ذنبه ومعصيته، وتعادي المبتدع بسبب بدعته وتبغضه، ويحصل بينك وبينه شيء من الشحناء بسبب معصيته لله عز وجل، هذه الشحناء والبغضاء منك من أجل الله عز وجل، فهي من الأعمال الصالحة ولا تدخل في هذا الحديث، وإنما يدخل في هذا الحديث الشحناء والبغضاء بسبب المعاشرة في أمور الدنيا. الإنسان قد يعاشر غيره من الناس، تحصل شيء من الخلافات بينه وبين أخيه المسلم على بعض أمور الدنيا، من سوء الأخلاق سوء المعاملات فيما بينه فيقوم بهجره بسبب أمر من أمور الدنيا، ما هو هجر من أجل الله عز وجل وإنما من أجل الدنيا، فهذا هو المذموم، الهجر من أجل الدنيا، وإنما أبيح في 3 أيام يهجر في 3 أيام فقط، وما زاد على ذلك فإنه مما لا يجوز. وأما الهجر من أجل الله عز وجل فإنه عمل صالح وقرب إلى الله عز وجل، وهو من أوثق شعور الإيمان، ويشرع الهجر إلى أن ينتهي صاحب الخطأ من خطأه، والمبتدع من بدعته، والعاصي من معصيته. في الفقرة الرابعة ترك الذنوب عموما، فإن حابس العبد على مصالح الأعمال الصالحة، ترك الذنوب عموما فيما سبق الكلام على ترك الكبائر، وفي هذه الفقرة ترك الذنوب عموما لمعنى آخر. في الفقرة السابقة ترك الكبائر بسبب أنه يحصل أن مغفرة الذنوب لا يكون إلا بتركها، وهنا ترك الذنوب عموما فإن الذنوب فيها شر عظيم. ترك الذنوب عموما فإن حابس للعبد عن المسارع إلى أعمال الصالحة في شهر رمضان، فالذنوب تحبس العبد عن المسارع في الخير، فهي قيد من القيود. وشهر رمضان هو من أعظم المواسم أو من أعظم مواسم الخيرات والمسابقة في الطاعة، فيحتاج الإنسان أن يتوب الله عز وجل قبل قدوم الشهر من جميع الذنوب والمعاصي حتى يوفق الله عز وجل العمل الصالح في شهر رمضان. قال الله تعالى: وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كما في مجمع الفتاوى الجزء 14 في صفحة 49، قال: وهذا هو البسل، يعني في قوله وذكر بي أن تبسل نفس، أن تبسل نفس، قال هذا هو البسل بما كسبت نفسه، أي تحبس عما فيه نجاتها في الدارين، فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار الأعمال الصالحة. فمعنى تبسل أي تحبس، وهذا من شعب الذنوب المعاصي. قال: فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار الأعمال الصالحة، فيحتاج العبد أن يبتعد من الذنوب المعاصي، فإن الذنب يجر إلى غيره، كما أن الحسنة تجر إلى أختها فالذنب يجر إلى غيره. وإذا أسرع الإنسان في الذنوب فإن الذنوب قيد له عن الطاعة، والإنسان قد يقع في بعض الذنوب فربما يحرم بعض الأعمال الصالحة بسبب تلك الذنوب، وإن كان كثير من الناس لا يشعر، فقد يكون الإنسان مقبل على عمل صالح كقيام الليل مثلا، تأتي عليه فترة من الفترات ما يستيقظ إلا في وقت الفجر، يدخل عليه النوم وما يستطيع الاستيقاظ لقيام الليل بسبب ذنوبه، حبسته ذنوبه عن ذلك العمل الصالح الذي كان يعمله قبل ذلك. وهكذا قد يكون مكثر من قراءة القرآن، يأتي عليه وقت من الأوقات يهجر القرآن، تدخل عليه قراءة القرآن ولا يدري ما في ذلك، وهي ذنوبه حبسته عن قراءة القرآن. بل قد ينسى الإنسان كثيرا من الخير ومن العلم النافع، وقد ينسى كتاب الله عز وجل أو كثيرا منه، واستفي ذلك ذنوبه ومعاصي. فالذنوب حبس وقيد لصاحبها. قلت: وقد قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بذنوب سابقة. هذا الذنب الذي حصل وهو التولي يوم التقى الجمعان سببه ذنوب سابقة حصلت، فقال: الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فهذه أمور بين يدي رمضان ينبغي أن يبتعد العبد عنها حتى يسلم له صيامه ويوفق للخير في شهر رمضان. فصل في بيان فضل الصيام رمضان. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا فضل عظيم. والصابرون من أهل العلم من قال يعم جميع الصبر، ومن أهل العلم من قال المراد بذلك الصائمون. وعلى كل الصائمون هم من جملة الصابرين، فإن أنواع الصبر الثلاثة كما هو معلوم متحقق في الصيام. الصيام صبر على طاعة الله فهو طاعة من الطاعات، وصبر عن معصية الله فإن الله عز وجل حرم على الصائم أشياء في نهار صومه فإذا ما تركها وصبر على تركها فهو صابر عن معصية الله في نهار رمضان. والصوم فيه جوع وعطش وترك للشهوات، وهذا صبر على أقدار الله المؤلمة. فالصوم جمع معاني الصبر الثلاثة، فيدخل في هذه الآية دخول أوليا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجرهم كبير. سائر الأعمال قد جاءت الأدلة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما الصابر فله أجر بغير حساب، وهذا يدل على كثرته وأنه لا يدخل تحت حصر الحاصرين وعد العادين. فإن الأجر الداخل في عد العادين وحصر الحاصرين قد دخل في الحساب، فإنه محسوب ومقدر مهما بلغ من الكثرة إذا كان داخل تحت عد العادين وحصر الحاصرين. لكن الأجر الذي لا يدخل تحت عد العادين والثواب الذي لا يدخل تحت حصر الحاصرين فهو بغير حساب، لا يدخل في حساب، وهذا يدل على كثرته. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو لم يرد إلا هذا الفضل لكفى. وكيف الفضائل الكثيرة الواردة في شأن الصيام. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل من الفضائل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا لهذين الشرطين. بمجرد الصيام من غير تحقق هذين الشرطين فإن ذلك لا يفيد. من صام رمضان إيمانا لا بد من الإيمان بأن الله عز وجل افترض صيام شهر رمضان، يؤمن العبد ذلك أن صيام رمضان أوجبه الله عز وجل وافترضه. ولا بد من الاحتساب، يحتسب الأجر الثواب من الله عز وجل. وهذا فيه أيضا معنى الإخلاص، فإن العبد المخلص في عبادة الله عز وجل لا يريد الأجر إلا من ربه سبحانه وتعالى. فهذا المحتسب الذي يريد الأجر من ربه سبحانه وتعالى فهو مخلص في عمله، فيصوم بهذا الشرطين الإيمان والاحتساب، يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. فإذا تحقق الشرطان حصلت ثمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن هناك من الناس من يصوم رياء، وهنالك من الناس من يصوم عادة، وهذا موجود في كثير من الناس يصوم عادة. اعتاد أهل البلد على الصيام فيصوم كما فعلوا، ولهذا مثل هذا الصنف من الناس ربما يضيع الأركان العظام من أركان الدين، وربما يصوم ولا يصلي، مع أن الصلاة أعظم من الصيام، والصيام لا يصح إلا بالصلاة. فهذا موجود أن هناك من الناس من يصوم وهو لا يصلي، وربما يكون هذا الصائم مضيع لما سوى ذلك من الواجبات والأركان العظام، ويحث على الصيام لا من أجل التقرب إلى الله عز وجل، إذ لو كانت هذه النية لأقبل على سائر العبادات التي هي أوكد من الصيام. لكن بعد ذلك عادة، صار الناس لا يأكلون في نهار رمضان ويسمرون ويأكلون في الليل، أراد أن يفعل كما يفعل الناس، ولا يجد في شهر رمضان ذوقا إلا في الصيام في النهار وفي الأكل والشرب في الليالي والسمرات. فبعض الناس هذا هو مقصده، لا يريد التقرب الله عز وجل، وليس في قلب نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه حال كثير من الناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن أخلص عمله لرب سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. قال عليه الصلاة والسلام: صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل لرمضان مع تسع أيام من شوال، وأن ذلك صيام الدهر، والدهر المراد بذلك السنة، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. شهر رمضان 30، وقد يأتي أقل من ذلك، مع ستة أيام 36، والعشر بعشر أمثالها 360 يوما أي سنة. هذا هو المراد بالدهر، صيام الدهر أي صيام السنة. فإذا صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام سنة كاملة، فضل من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كريم وشكور سبحانه وتعالى. نعم، نفس المادة. ها، ما في شيء، هي السنة تزيد وتنقص، السنة تزيد وتنقص. نعم، ويمكن أن يقال هذا. نعم، يمكن أن يقال هذا، الشهر بعشرة أشهر، ستة أيام بكم؟ بشهرين، استقيم من حل الإشكال. ومعنى السنة كما عرفنا هي تزيد، مثل الأيام تزيد وتنقص، إذا نقصت بعض الأشهر فإن السنة تنقص نقصان الأشهر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيد لقلب الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه، وفي بعض الروايات فرحا بفطره. وهذا أيضا فضل من فضائل الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. فجميع الأعمال أضافها الله عز وجل إلى بني آدم، والصيام أضافه الله عز وجل إلى نفسه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، وأن للصيام مزية أعظم من غيره. وإن كان حصل إشكال في قوله كل عمل ابن آدم له، ومعلوم أن جميع الأعمال لله عز وجل، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فجميع الأعمال لله عز وجل، فحصل إشكال في قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، لأن الأعمال كلها لله عز وجل، وهذا الحكم لا يختص بالصيام. فهناك من أهل العلم يقول: أضاف الله عز وجل سائر الأعمال بغير الصيام إلى ابن آدم باعتبار أن قد يدخلها الرياء من حيث الفعل، وأما الصيام فلا يدخل الرياء من حيث الفعل. فلما كان سائر الأعمال قد يدخلها الرياء من حيث الفعل، فإن الإنسان إذا صلى فإن الناس يشاهدونه إذا ذهب إلى المسجد وأدى الصلاة، وهكذا إذا صلى في بيته شاهد من في البيت، فيمكن أن يرائي بمجرد الفعل، وهكذا إذا تصدق يمكن أن يرائي بمجرد الفعل، فإن هناك من يشاهد من الخلق ولو لم يكن إلا من تصدق عليه من حيث الأمر الغالب، وإن كان يستطيع أن يخفي صدقته حتى على من تصدق عليه، لكن من حيث الغالب أن الرياء قد يحصل بمجرد الفعل. وهكذا الحج والعمرة وكثير من الأعمال الصالحة والذكر وقراءة القرآن، فقد يدخل فيها الرياء من حيث الفعل. أما الصيام ف فلا فرق بين الصائم وغير الصائم من حيث الفعل، فإن الإنسان يسير بين الناس ولا يعرفون هل هو صائم ولا ما هو صائم، لأن الصيام مجرد إمساك، فهذا الإمساك لا يظهر بمجرد الصيام، وإنما يظهر بالقول إذا تكلم وقال إني صائم وأخبر عن نفسه بأنه صائم، قد يدخل إليه الرياء من حيث القول، من حيث الفعل فقالوا لا يدخل الرياء من حيث الفعل للصيام، وإنما إن دخل فيدخل عن طريق القول إذا ما تكلم بذلك وأخبر عن نفسه بأنه صائم، قد يدخل له الرياء من هذا الباب. أما سائر الأعمال فيدخل فيها الرياء من مجرد الفعل، والرياء كما هو معلوم حظ من حظوظ النفس، فلهذا أضاف الله عز وجل سائر الأعمال إلى ابن آدم إلى قد يدخل مثل هذا الحظ من حظوظ النفس، وأما الصيام فإنه خالص لله عز وجل. فمن أهل العلم يذكر هذا المعنى، ومن أهل العلم يذكر معاني أخرى، ولأهل العلم الأقوال الكثيرة في ذلك. وفي رواية مسلم بعض ألفاظ الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ففي كل عمل ابن آدم يضاعف، هنا كل عمل ابن آدم له، فلهذا قال بعضهم له أي له أجر معلوم الحسنة بعشر أمثالها، أما الصيام فأجر بغير حساب. وعلى كل حال كون الله عز وجل أضاف الصيام إلى نفسه، هذه الإضافة تدل على شرف الصوم على سائر العبادة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية من عذاب الله، وهذا فضل آخر أنه وقاية من عذاب الله، كالجنة التي في الحرب يستعملها المقاتل حتى يسلم من الرماح والسهام فيتقي بها ضربات السيف والسهام والرمام، وهكذا الصيام يتقي بها العبد نار جهنم، ويتقي بها العبد أسباب دخول النار، فإن من أسباب دخول النار الذنوب والمعاصي، والصيام مضعف لهذا الباب لباب الذنوب والمعاصي، وهكذا الشهوات من أسباب دخول النار، والصيام أيضا مضعف للشهوات، فهو جنة من دخول النار ومن أسباب دخولها، والصيام جنة. قالوا إذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث أي لا يتكلم بالقول الفاحش، فالرفث القول الفاحش، وقد يطلق على الجماع وعلى مقدمة ذلك ودواعيه، ويطلق على الكلام الفاحش، فالكلام الفاحش داخل في ذلك. وأما الفعل وإن كان فيه فحش بين الرجل وبين أهله، فهناك من أهل العلم أجازه الفعل وإن كان فيه فحش بين الرجل وبين أهله، فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك. وقد جاء عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عباس فأخبر أنه تزوج ابنة عم له وبني عليه في شهر رمضان، فقال بأبي أنت وأمي هل إلى قبلتي من سبيل؟ قال أتصبر؟ قال نعم. قال قبل. فقال بأبي أنت وأمي هل على أن أضرب على فرجها من سبيل؟ قال أتصبر؟ قال نعم. قال فاضرب. وهكذا سئل سعد بن أبي وقاص كما في المصنف أتقبل أهلك وأنت صائم؟ قال وآخذ بجهادها. فمن هذا الفعل وإن كان فيه شيء من الفحش، فمن أهل العلم من لا يرى دخوله في قوله فلا يرفث، وأن الرفث المراد به القول الفاحش. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، والإرب الحاجة، وكان أملككم لإربه أي لحاجته، والمعنى أنه لا يحصل منه الجماع ولا يحصل منه الإنزال بهذا الفعل، والمباشرة التقاء البشرة مع البشرة من غير جماع، فكان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان أملككم لإربه. إذا مثل هذا لا يدخل في قوله فلا يرفث، وإن كان في قوله سبحانه وتعالى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تدخل هذه الأشياء ولا ما تدخل في الرفث؟ شكرا. الجواب يجوز للحاج أن يقبل وأن يباشر ويدخل في الرفث، يدخل في الرفث المنهي عنه. لكن في باب الصيام فقد جاءت الأدلة على عدم دخول ذلك، ولهذا قال الجماعة من أهل العلم المراد بقوله فلا يرفث الكلام الفاحش. قال ولا يسخب الصخب الذي هو الصياح، فيترك ذلك فإنه في عبادة، في الأفعال منافية لحال العابد لله عز وجل، والصائم في نهار رمضان في عبادة لله عز وجل، فلا يتكلم بالكلام الفاحش وفي عبادة لربه، وهكذا في غير رمضان. ولا يسخب إذا يصيح وهو في عبادة لربه سبحانه وتعالى. قال فإن سابه أحد أو قاتله، والمقاتلة بمعنى المضاربة والمدافعة، فليقل إني امرؤ صائم، أي لا يقابله بمثل ما فعل، ويعلم ويخبر أنه صائم، وأن الذي منعه من أن يجازيه بنظير ما فعل هو الصوم، فأنا صائم لله عز وجل، والصوم يمنعني من أن أجازي السفيه بمثل سفهه، والبذيء بمثل بذاءته، حتى يعلم الآخر أنه ما ترك ذلك ضعفا، وإنما ترك ذلك لله عز وجل لأنه في عبادة، ولا يليق أن يجازي السفيه بمثل سفهه. قال فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوفا للصائم، والخلوف الرائحة المنبعثة بسبب خلو المعدة من الطعام والشراب، تخلف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا الخلف الذي يكره رائحته كثير من الناس هو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وهذا فضل لأثر الصيام، فإذا كان هذا الفضل وارد لأثر الصيام فكيف بالصيام، فهو أعظم فضلا وشرفا. للصائم فرحة يفرحهما إذا أفطر فرحا، فرح الفطرة كما في بعض الروايات، قد يكون الفرح لأنه أتم الصيام اليوم وجاءت الرخصة بالأكل والشرب وإذهاب ما به من الجوع والعطش، وقد يكون الفرح بما هو أرفع من ذلك أنه أتم هذه العبادة لله عز وجل كما يحب الله ويرضاه، ففرح بإتمام صيام ذلك اليوم وأشهد لذلك لأنه أتم عبادة لله عز وجل، وقد يكون الفرح بالأمرين، والناس يتفاوتون في فرحهم على حسب ما في قلوبهم من الإيمان، فمن الناس من فرحه قاصد، ومن الناس من فرحه أرفع من ذلك. وإذا لقى ربه فرح بصومه لما يناله من الأجر والثواب من الله عز وجل، إذا ما لقى ربه بتلك العبادة يفرح بتلك الأيام التي صامها لما يناله من الأجر العظيم والثواب الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. آخر حديث في الفضائل الذي أوردناها هنا، وروى البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه صائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا أيضا من فضائل الصيام. قلت هذا الحين الذي قبل يدخل فيه صيام رمضان وغيره، وفضائل الصيام كثيرة فيما ذكرناه كفاية. تفضل. يظهر المراد بذلك المكثر، لو كان المراد بذلك مجرد من صام رمضان فإنه يدخل جميع المسلمين، لكن الذي يظهر من ذلك من أكثر منه حتى عرف به، يعني صار مكثرا من هذه العبادة.